وسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى وشكى إليه ما يجد من المشقة بينه وبين المسجد، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له بأن يصلي في بيته، فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا فأجب. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حذر. فلسف عند النفاق ودل على أنهم تركوا أمرا واجبا، ودلهم يترك الأمر المستحب لا يسمى منافقا، إنما يسمى بالمنافق من ترك الأمر الواجب. بل إنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتقلدين عن صلاة الجماعة غيرهم بالنار، وهذه عقوبة شديدة لا تكون إلا على ترك واجب متأكد تحريقه بالنار. وما الذي منع صلى الله عليه وسلم من التنفيذ؟ جاء في رواية أخرى لولا ما فيها من النساء، يعني في البيوت، من النساء والذرية لأشركتها عليه. والله وصف المنافقين بأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس. هذه الأدلة وغيرها تدل على وجود صلاة الجماعة. فأخص هذا الذي تتهالى بصلاة الجماعة عليك أن تنزله بذلك. إنسان مسكوت عليه قدر عليه تحت ولايتك، عليك أن تنزله بالجماعة صلاة الجماعة. وإن لم يكن عليك لك عليه السلطة وليس هو تحت ولايتك فإنك تناصحه تكفر عليه لأنه يعصيك. الله جل وعلا يقول لنبيه: عند عشيرتك الأقربون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا: يأمر أهلك بالصلاة واستمر عليه. فيجب عليك أمره والتأكيد عليه والتكرار عليه يا من أسكته حتى يصير إلى الله عز وجل ويحافظ على صلاة الجماعة. من لم يصلي العصر حتى دخل صلاة المغرب لعذر فكيف يقبل العصر؟ هل يسموها بعد المغرب أم يشترك الترتيب؟ لا يشترك الترتيب. يصلي العصر أولا ولو بعد خروج وقته، يصليها أولا قبل الحاضرة ثم يصلي الحاضرة صلاة المغرب، لأن الترتيب واجب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة الأولى معها فليصليها إذا ذكرها. فجعل يكثر عند الذكر. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فيجب أن يصليها حال ما يتذكر، ويبادر بها ويقدمها على الصلاة الحاضرة إذا كان الوقت متسعا. أما إذا لم يلقى في وقت الحاضرة إلا قدر ما يصلي حاضرة فإنه يصلي حاضرة ثم يصلي بعدها الفائدة. فإذا اشترك الترتيب هل يدخل مع الإمام بنية العصر أو بنية الفجر؟ لا، يدخل مع الإمام بنية الفائدة العصر. فإذا صلى الإمام يقول لا يصلي حاضرا. هذا أصل عن رزق بن ضمان والثلاث به. للرجال من أي رجال اللي يعتادون رزق بن ضمان ويؤمن بناصر لا، ولكن لا يقول ضيقا. يقول البنت الاولى يتمكنون من الركوع والسجود والجلوس، اما اذا كان ضيقا يمنع من الجلوس ويضيق عليه عند الركوع والسجود فلا يلبس مغلاله، لا يلبس الضيق، يلبس الواسع. هل الخشوع حاله يغيب فيها الخاشع عن الوجود أن هي حالة تدبر وتفكر في الناس عن الوطان؟ يقول عن الوجود: هذا مصطلح صوفي مبتدع، هذا مصطلح صوفي مبتدع. لا يقول عن الوجود، يكون موجودا وعقله معه، ولكنه يخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فدخل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون،
اعتبرها تفكير معها عقلة ومعها ذهنها الصغيرة. أما اللي يقولون إن الله غيب عن الوجود فإلى رجل الله الصوفية وآخر يسأل عن أسباب الخشوع في الصلاة. بعد الخشوع في الصلاة الخوف من الله عز وجل، تخاف من الله وتتذكر وطيفك بين وجهه وتتذكر على ما الله عز وجل فتخشع، ولا تدخل في الصلاة وأنت غائب الذهن أو مشوش الفكر. تدخل الصلاة وأنت مطمئن ولا عندك شواغل وتتذكر على ما الله وجلاله، أنفاته من بين يدي الله وتوجه إلى بيته تستقبل من بيته وراته من بين يديه وتخاطبه تقرأ كلامه وتدعوه وتعظمه. تذكر عمل الله عز وجل وتدخل الصلاة في حالة وأنت مطمئن من بعد لا يهمك تشويش. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان من البول والغائط، فيتخلص من البول والغائط ويتوجه ثم يدخل في الصلاة، لأنه لا دخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين أو أخبثان فإنه يكون مشوش ولا يخشى. كذلك حضرة الطعام إذا حضر العشاء حضرة الصلاة يبدأ بالعشاء من أجل أن لا يتعلق قلبه بالعشاء ويفكر فيه ويصلي ويأكل حاجته منه ثم يصلي. على صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه فيحفظان. إذا لم يفعل هل يجوز لطالب علم مبتدئ أن يقلد في بعض المسائل الدقيقة من أمور العقيدة التي لم يتبين له فيها الراجح؟ أيوه من يعتقد واقعة في القرآن والسنة، إما أنه يقرأ القرآن أو من يستمع القرآن من الذين يقرأونه يعتقد ما فيه وما جاء فيه إلا على سبيل الإجمال. العالم يعتقد ما في القرآن وما في السنة على سبيل الإجمال، أما على التفاصيل هذه هي مثل ما نعلم متعلمين. ذكرت من البارحة أن الكافر المحارب مباح الدين والمال، فهل هذه الإباحة لكل أحد في أي وقت أم لا بد أن يكون هذا عن طريق الجهاد مع الحاكم؟ لا بد من هذا، لا بد أن يكون عن طريق الغنيمة للطلع على أموالهم في الجهاد والمعركة، ولا يكون الجهاد إلا بإيمان، لا يكون جهاد ولا يكون جهاد إلا بالإيمان من أئمة المسلمين. لا توجيه حديث نحن أحب بالشك من إبراهيم. نعم قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام مؤمن كامل الإيمان ولكنه أراد أن يتلقى من علم اليقين إلى علم اليقين قال ليطمئن قلبي. قال بلى. قال ولم تؤمن قال بلى. فالإيمان عنده موجود وإيمان عظيم كامل، لكن يريد أن يوصل إلى عين اليقين ولا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فنحن أنا إذا كان إبراهيم بحاجة إلى هذا فنحن نقول إبراهيم الخليل بحاجة إلى أن يطمئن قلبه لكن نفرض إلى هذا. نحن من أبناء المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفر، لأنك لما يقامك عن شيء ما رأيته شيء غائب وصدقت بناء على فتاة نقدك، لكن إذا رأيت الشيء فهذا أبلغ من الخلق أبلغ من الخلق. فإبراهيم يؤمن أن الله هو كما ليس بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن أراد أن يرى هذا رؤية عين حتى يقوى إلى مخصص رسل إلى علم اليقين. المفهوم يقول لا إنسانا بمعي. صلى الله عليه وسلم من أبناء المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفر، ولقد خرجت الإبادة الصوتية وسنسافر بإذن الله لزيارة الوالدين ومن أقربه ونكون بالدعوة إلى الله ما استطعنا. فهل عمل الأبناء مسطورة يجوز لنا الظهار إلى تلك الدول؟ نعم، لو ترتب على ذهابه الى تلك الدول المصلحه الشرعيه او يدعو الى الله
تعالى ان يعني ده هناك صاهر لهما لبرهما والاحسان لهما. هذا عمل طاعه
ما هو الضابط في الفرق بين الشرك الاكبر والشرك الاكبر؟ الشرك الاكبر هو المفهوم من الموت وهو دعاء غير الله والذبح لغير الله، عمل عباده من العبادات لغير الله عز وجل. اما الشرك الاكبر فهو لا يخرج من المله ولا كله خطير، عقيده المسلم ثابته، ولكن جرى على لسانه شيء من الانفاذ التي فيها شرك في الانفاذ، فهذا لا يخرجه من الايمان، ولكن ينقص ايمانه، مثل الحلف بغير الله، حلف بالامانه، مثل قول لولا الله وانت، لولا الله وفلان، ويقول لولا الله ثم انت، ما شاء الله وشاء فلان، لا يقول هذا شرك، يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشاء، قال اجعلتني لله ودا او شريكا ثم شاء الله وحده. فهذه الفاظ ينهون عنها، وان كان الانسان لا يعتقد معناها، لا يعتقد معناها صار شرك لكم، ولكن حتى ولو لم يعتقد معناها لا تجري على لسانه. نعم. هل قياس التصوير الفوتوغرافي على المراه صحيح؟ نعم. قياس التصوير الفوتوغرافي على انما في مراه صحيح، كل يعرف ان هذا القياس صادق ولا عبد صحيح. المراه في المراه هذا شيء يعرف ويقول ولا يثبت، اما التصوير بالاله هذا يثبت لذه صوره، اذا ان تنزق معلقها ويكسر لها يديه تبقى ثابته، اما المراه عند المراه هذا مثل الجنه لامر الغلام لا تصوير هذا. فكذلك قياس مانع الحمل على العدل، قياس صحيح؟ نعم، مانع الحمل يحتاج الانسان، يحتاج المراه الى منع الحمل لعذر شرعي، كونها مريضه، كونها كفر عليها الاولاد ولا تستطيع ارضاعهم وتربيتهم، فهي تاخذ ما ينظم هدما، يعني ينظم الحمل ويؤخذ الحمل الى ان تستعد لاستقبال الحمل بعد فتره، هو لا مانع منه. هذا لا مانع منه، لان هذا لعذر شرعي ومساعده. اما احد لا يمنع الحمل ويقطع الحمل هذا ما يجوز الا عند الضروره، اذا كان عليها على حياتها خطر من الحمل، هذا لا يطب ذاك الا يحملت انها تموت، فهذه تمنع الحمل. او يستمع الكلام على هذا لا تنقض ايديكم الى الثالثه، فاذا كان الحمل يقتلها فلا يطب ان الحمل يبني على حياتها يجوز ان يصعب ما يمنع الحمل. اما اذا كانت تاخذ ما يؤخر الحمل ذهب يمنع ويؤخر الحمل فلا يجوز للحمل. فتردد في الايه الاخيره الكثير من الفتاوى حول الاناشيد والتنفيذ، فنرجو ان تبين لنا حكم ذلك. فنحن يا اخوان نحن دعونا عن الاناشيد وعن التنفيذ، يقول ما عرف الا من عاد تدور عاد الحمل، لما زاد المسلمون فائدة؟ ما كان المسلمون يعرفون التنزيل ولا كانوا يعرفون الأناشيد، وكان دينهم قويا وكانت الدعاء قوية وكانت العلا أحسن. الأناشيد والتنزيل هذا ليس من العبث ومن اللهو، لا يشق حقا ولا يشق باطلا. هل بقرار ولي الأمر الحاكم والرضا وعدم العقوبة عليه والسماح للبنوك الربويه بالبلد وعدم الايثار من الدوله على من فعل، هل يكون هذا اقرارا للربا واحمالا له فيكون قد احل ما حرم الله؟ هذا لا بكلام الله، لكن هو مكره لا شك الله، اما الربا الربا وعدم انكاره او اكل الربا مع الاعتراف بانه محرم هذا كبير من تداول الظروف، انما لو كان الربا حلال صرح بهذا يكفر، ثم لا صرح بهذا ولكنه لم يمنعه من البلد، هذا يعتبر اقرار للمنكر ويعتبر كبيرا من تداول الذنوب، يعتبر فسق يفسق صاحبه وينقص ايمانه، لكن لا يحكم عليه بالكفر ما لم يستحل عز وجل حلاله ولا باس به اذا كان هذا وكان. نسمع كثيرا من تواقع المنتجات اليهودية والأمريكية. فما رأيكم؟ فلا مصرح يجب أن يمالك إذا تجعل أن أمر المسلمين يتعطع يتعطر في الكفار أو يسمى الكفار والكفاري إذا تجعله أن الأمر لأجل مصلحة الدين ومصلحة المسلمين يجب على ذلك. أما فعل الناس ليس من حقه منهم يمنعونها ويسترون أو يتوالى قاتله هو صلاح الله تعالى وأما محمد الرسول الله كل قول قال الرسول يقول قال أنا ليس بتفكرة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عمل أبو يدعيه للتوحيد أولا فلا أغربنا الناس ولا ماذا دعيه للتوحيد حتى الله على العبيد أولا لقبل كل شيء لكن أولا ما تدعوه من شهادة الله عليه انظر إلى دعوة الرسل على الصلاة والسلام من أولهم ولا أنصرهم ما هو أول شيء يدعونهم أليس يقولون لقولهم يا قوم اعبدوا الله لا نسل الله غيره لا نقل الله غيره أليس كذلك في آية القرآن جابوا دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام عبادية بالتوحيد وجعلوا لهم جمع المشركين والمبتدعة ومن منهم صحيح هذا غير من العالم نحن لا نسمع إلا أهل الإخلاص وأهل التوحيد وأهل العقول هؤلاء هم جمع العقول وهم سعيدنا وهم إخواننا وهم أعواننا على الحق أن المبتدع والمشرك والخرافي هؤلاء ما يفيدون من الشيء لما يرون لك نحن تتساهم إحدى الجمهوريات المسلمة ليس عندنا مسجد نصلي دون الصلاة الخمس ولا تغدى وغنونا بها هذا إنه نصل نور ونهار بالذكر والدعاء وتظاهر الأعلام فاسد العقيدة هل ينفع الشعر هل ينفع الدعاء هل ينفع لا ينفع الشيء لما عندها صلاة عندها صلاة يبني عليه نعم نحن سكان إحدى الجمهوريات المسلمة وليس عندنا مسجد نصلي فيه الصلاة الخمس ويتعذر علينا بناء مسجد لتكاليفه باهرة فاضطررنا لتأجير غرفتين بوجه العمارات نصلي فيهما الصلاة الخمس. السؤال هل لهاتين الغرفتين حكم المسجد أن نصلي تحية المسجد إذا دخلنا فيهما؟ لا ليس لهما حكم ذلك. السنة مسنة أما إذا كنتم مسافرين وذهبتم هناك وتطلبون مكانة مؤقتة لا يصلون بالليل صلوا نهرا إلا أن لا تجد على المستوطنين إلا إذا كان هناك أناس مستوطنون دائما ويطلبون الجنة فاستنوا معهم فكلنا تبعا لهم. السؤال الثاني هل يشرع لنا اتخاذ أمين لهذه الجماعة التي تسلم هذا المكان؟ الأمور عند الحاجة مثلا إذا كنتم في بلاد الغرة وبلاد غير مسلمة وكان دون واحد المنتج فلو أمسك هذا سلطان هذا سلطان يعني لا أبد من الصلاة والمجتمع لا يسمى الله برعيس مبدد فلانه ومبدع إليه فإذا جعلتم واحد من لم تكتون به وفلو تدبير الأمور بالنسبة لكم في بلاد الغرة هذا سلطان فلو حاجة لا. نحن في بلدنا إذا سكن إخوة من الأول من سعانته إذا كان بينهما الفراق فهل تشرع المعانقة مرة واحدة إذا رأى صاحبة أن لا يذهب على هذا الفعل يعتبر من الجدال؟ إذا عودت هنا لا تقول مرقاب ملفظ أو لا عودت تقول مرقاب ملفظ أما الذي لا لم يقدم من سوى فهو يقصد مصالحة فالصيام مصالحة. أعلن الله لك المثوبة نرجو أن تبين لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقضيته رضي الله عنه لما سأل وهل يكون بعد الشهر من شوط؟ فقال نعم وفيه دخن. قال اين دخن؟ قال كان يستدون بغير الهدي الى اخره. وهل يصف هذا الفعل بكونه ثورا؟ نعم، يعني الامور لا تصف بهذا المعنى، يكون هو سلم التقصير والجهتين تظهر مخالفه، لكن الحمد لله ما دام يوجد الخير فهو المسلمون بخير، كان الخير نحن نعمل، فوجود الخير هنا جزئيا كان يبني على خير المسلمين، انما ولا حول ولا قوه الا بالله، لا يوجد الا شر في اهل الله او خلاص. عندنا قيام الجمعة المؤذن بعد الأذان الأول يقرأ القرآن بصوت مرتفع حتى يسمع كل الحاضرين، فهل يجوز لي أن أسجد في ذلك المسجد؟ عندنا قيام الجمعة المؤذن بعد الأذان الأول يقرأ القرآن بصوت مرتفع ويسمع الحاضرين، فهل يجوز لي أن أسجد في ذلك المسجد؟ يجوز للحاضر ولكن بدل من هذا المؤذن وهذا بدعة، أنا لا يجوز قول دعوة على هذا الصدق لأنه لم يرد به دليل، فقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا لو فعله هذا فقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحرفات الأمور، فإن كل محرفة بدعة. قراءة القرآن مطلوبة ومشروعة، ولكن غير هذه الصدقة غير تبعها تنفيذ خاص أو وقت خاص إلا بدليل، فأنت تذكر الجمعة ولكن انت انفتك على الملعب المعجب من ذلك انك تنهى، فإذا لم تقبل فإن فتر فقط وتقول الله هذا لا يجب، لكن لا يمنعك هذا من القبلة، لأن المنفعة في توليك الفكرة أكثر من تركها، أكثر من المضرة في تركها. فتر بالله تتبين لهم الحق، تتبين لهم الواجب، تتبين لهم العقيدة، شيطان. نحن نقرا المتجهون اذا خرجنا من بلدنا بجواز سفر الى الطرق ملتحي صاحب نقله نجد ملاذات كبيره في كل البلدان التي نذهب اليها، فلم يجوز لنا في هذه الحاله ان نحلق النقله ونستخرج جواز سفر للطرق بدون نقله، لا يكون هذا من البلد ما وفق على الامتحان، عليكم السفر ولا يكون مخصصات مشاكل، ولكن عليكم السفر على الاباء على نقله والامتحان اتجعل الله لكم ان شاء الله فرجا ومخرجا، اما خلقنا فهذا لا يجوز. لا حكم استخدام اسلحه الفيديو كوسيله للتعليم والدعوه وطلبها تصوير لا يجوز، لا يجوز استعمال الصور واظهارها، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بترك الصور ونهى عن التصوير ولعن المصورين، فكيف نرى الهجرة من العلماء للتعليم؟ تعليم الحمد لله كان دون التصوير. نعم. الأرض إذا أعدت من بيت ولم يكن ذلك لسنتين، فما الواجب أن تزكى لكل سنة أن تزكى مرة واحدة عند البيت فقط؟ إذا نورت الأرض للبيع وعرضت للبيع فهي سلعة، سلعة تجارية تجد فيها الزكاة سلعة. يسمونها عند تمام الحلال مثل ما يسمى السلعة التي تجد الثانية، لما نقول لها تسال ونرفع ربع العشر من القيمة التي قدرها له فالذي تساويها في ذلك الوقت. لا، هل صحيح انه لا ينكر صاحب البدعة بقول مطلقة بدعوى ان في ذلك تعظيم له، وهل يجوز ان يفعل فيه قد جحد الله كل ما ذكر ام هذا من الظنون؟ لا امور هذه انما اللازم أعمال الناس، هذا إلى الناس وليه عندها الميزان والقيامة وزن الحسنات والسيئات، نحن من دليل واقع ولا قصد من الشخص، قصد من بيان الحق لله وأن لا يغتر بهذه هذه الأخطاء أو هذه الضحك، النصيحة تكبير النصيحة منا، أما الشخص يفرط أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولا نذكر حتى لا نذكر شخصا ولا نذكر قد بحر الله، إنما نقول هذا هو نقول هذا هو ندعو عيد الهبال. أحسن الله إليك، استخدام عبارة رسم الله في كتابه سنة، هل هي عبارة صحيحة؟ رسم؟ نعم، لا يجوز، قال الله، قال الله في كتابه سنة، أنا أخشى أن يجوز رسم
إن ما يثبت الكلام لله عز وجل. فنحن نحذر من هذه التعبيرات. يقول تعالى الله كما في القرآن أن الله قال سبحانه وتعالى قال ربكم وقال قال ربكم ادعوني ماذا أرسل ربكم وقال ربكم فأسند الكون إليه سبحانه وتعالى. ونحن نقول ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونعجل بعبارات السلف الصالح من الصحابة والتابعين.
مثل
أن يقول أكبر
الله
أن كذا
أكبر
يخطر أحد ما هذا على مذهب يقول أن القرآن عبارة عن كلام الله أفكار كلام الله يقول قال الله كذا وكذا ما هل صحيح أن الباطنين هو الخيارك أم هما فقتان مختلفتان؟ الباطنية أكثر خلق الله الباطنية يقولون أن الدين له ظاهر وله باطن ولا يبعى لناه الدين وباطن لا يعرفون نحن وأن العلماء والصحابة والناس ما عرفوا الباطن هذا هو الباطنية من القرآن وغيره اللي يأمرون الزكاة لأنها طهارة الله فقط وأن الصلاة يرجعها وأن الصيام حكم الأسرار لأن أنك مستمعين تتصل الطعام والصلاة إن هذا غلط لأن حكم الأسرار وله العبارات الجنة ليس معناها أن هناك جنة والله ليس معناها أن هناك نار وإنما هذه أشياء أنزية فقط فالأكثر هو الأرض أكثر صوتية باطنية أما الطعام فهل يستمر لأنها الطرق وأهل الخشية وأهل الورع وأهل قراءة القرآن صلاة الليل لكنهم اعتمدوا على أفهامهم ولم يرجعوا إلى أهل العلم لا يستعرضون أفهامهم ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله ولهم نصوص قصروا في فهمها فأوصوا من التقصير في العرفان فهدوصوا لأنهم اعتمدوا علمهم على أنفسهم لا رجعوا إلى أهل العلم لو أهل البصيرة وأخذوا تعلموا على أهل العلم ما محيضهم ولذلك يخطئوا كثروا الصحابة وكثروا بمعنى اجتهادهم وفهمهم هم ويسألوا بنصوص العلم العيد فقط وتركوا نصوص الوعد سفروا بالمتشابه من القرآن وتركوا المحكم لكنهم أحسن هم الأنسان من الباطنين أما هالدين وهالعبادة وهالورع صلاة الليل وصيام لا كلهم اعتمدوا على أفهامهم الخاطئة فذلوا بسببها
نعم
فذلك الطبيعي فيهم خلاف لكنهم لا يتصرفون لكنهم غيروا وقالوا له غلط فلو جاءت منا سئل أمير المؤمنين عن ابن أبي طالب رضي الله عنهم لأنه قاتلهم فكفارهم قالوا لا من الكفر فرا نعم هل يشعر المأمون أن يقع الفاتحة وغيرها عند عدم تمكنه من الاستماع للإمام لعذر النظر هل يشعر المأمون أن يقع الفاتحة وغيرها عند عدم تمكنه من استماع الإمام لعذر النظر نعم إذا لم يسمع قراءة الإمام فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها الصلاة نعم هل ابتلاء بقاء الصيام مثل الصيام هنا إذا تعمد ابتلاء شيء في فمه من طعام او صفات المسواس وغيره اذا تعمد يدخل الصيام اما اذا راح الى حلقه جوفه بدون تعمد فلا يجوز هل يجوز للمرأة ان تسوق السياره علما بانها ببلد يسوق فيه النساء مع التزامها بحجابها الكامل المرأة لا تسوق السياره لانها يترتب على سيادتها للسياره محاذير أولا أنها لا تحتجب لا تسوق وهي متحجبة لا تحجب لا تحتجب ثانيا لا تعطلت السيارة أثناء الطريق قد تصلحها قدام الناس رسب السفر أي مصرح للشرطة لا حصل عليها حادث لا يعني حصل عليها حادث بالطريق فماذا تعمل معها بعيدة فتقول أمام الناس وقد تنتصب على عدوها وقد يطمع بها الكفار وقد معها ايضا ما يستطمع لقيادة السيارة لا لا ترتب على قيادتها للسيارة محاذير كبير نعم
الذي يحرم هنا لا يحرم هنا، لأن المسلم مسلم في أي مكان. أما أنا أنه إذا صار لا يحرم على الشيء ولا يحرم مباشر. ربك لما بارك الله فيكم ضابط وزرق والتحديد خاصة في عقل من هذا، ومن أدى إلى بعض طلاب العلم أن يطعنوا في بعض المشايخ. هذا ما هو إجابة على السؤال، هذا يحتاج إلى دراسة. أليس مستطرد العلم تقرأ على المحدثين على أهل الحديث أهل المصطلح، تقرأ على أهل المصطلح الحديث تعرف إن شاء الله. أما السؤال والجواب عن الزرق والتحديد يعني يجيب مثل طبعا سنة أو سنتين جواب الواحد، لا لا يستطيع.
السؤال عن
تحديد العصر
الحاضر
للمشايخ
الآن،
هل موجودة كلام في علماء والكلام في أهل الكلام؟ هل موجودة؟ لقد قال لها لم تنع المنظرة فقهي هل نعلق الرأي إلى هؤلاء أفضل أنسنا وأجبل وأرغب بطولا وأجبل عند البطا يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأنزل الله فيه القرآن المطلع إلى يوم القيامة، ولئن سألت أن يقولن إننا كنا نصيد ولا نعصي قل عبد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فتعرف المنافقون الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم حسب الله منهم ولهم عذاب عليم. فقال سبحانه ويل لكل همزة لمزة، قال جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغالبون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. لا يجوز السلام في المسلمين عموما، فكيف بأهل العلم وخاصة المسلمين؟ الله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير احتسبوا فقد احتملوا بهتانا ورثما مبينا. هل الجهاد في الشيشان فرض عين؟ انا لا اعرف حقيقه ولا اقدر اقول فيه شيء، لكن اللي عرفه توفر منه لا ادري، انا ما عرفت الناس ولا ادري. ومن لم يقل بتكفير تارك الصلاه كفرا هل يقال انه مرجع؟ لا، هو قال به بعض العلماء هو قال انه مرجع، لكن قال انه مخطي هذا خطا، لانه مخالف في الأدلة الصحيحة. أنا أخطأ المستهى يجتهد وعندها هرومة للاجتهاد اجتهد وأخطأ هذا الأدب، هذا من أسرار المرجع، هذا من أسرار الأئمة حتى باجتهاده. ويقول كل ما خلق من قوله هو يدرك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل لما يحب ويرضى أن صلى الله وسلم على نبينا وسلم على آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على أول حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقد انتهينا من الكلام على الإسلام، والآن الكلام عن الإيمان. قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر، إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، لأنه لا يصح أحدهما بدون الآخر. ولكن إذا ذكر جميعا صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى. فسر الإسلام لأنه الأعمال الظاهرة، ويفسر الإيمان لأنه الأعمال الباطنة التي في القلب. ولكن لا بد من اجتماعهما، من اجتماع الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، لا بد من اجتماعهما جميعا، فيكون الإنسان مسلما ومؤمنا، مسلما في الظاهر ومؤمنا في الباطن، لا بد أن يكون كذا، ولا يكفي أحدهما عن الآخر. ولكن جاء تفسير كل واحد منهما في هذا الحديث لأجل التوضيح والبيان، لا لأجل أن أحدهما غير الآخر. فقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله، الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالإيمان عين باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا معنى قولنا لا بد من اجتماعهما، فلا بد أن يكون الإنسان مسلما مؤمنا، عين باللسان وعمل بالقلب واعتقاد باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ظاهرا وباطنا. أن تؤمن بالله هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الأساس وهو الأصل الذي تبنى عليه بقية الأركان. فكما أن للإسلام أركانا خمسة، فإن للإيمان أركانا ستة، هذه أركان الإيمان. وإلا الإيمان أكثر من هذا، يشمل الأعمال والأقوال والاعتقاد، الإيمان يشمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحوائج شعبة من الإيمان. فالإيمان أكثر من هذا، تدخل فيه الأقوال والأفعال والاعتقادات، فهي كثيرة، ولذلك تسمى شعب الإيمان. أما المنكورات في هذا الحديث فهو الأركان، أركان الإيمان، وأركان الإيمان غير شعب الإيمان. أركان الإيمان هي المباني التي يقوم عليها الإيمان، وأما شعب الإيمان فإنها واسعة كثيرة. أن تؤمن بالله هذا الركن الأول، والإيمان بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. لا بد أن تؤمن بجميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بأعمال العباد التي يتقربون بها إليه حسب شرعه لهم بأفعال العباد، كأنه الله جل وعلا بما لا يعبدونه، الألوهية العبودية والمحبة والطاعة والانقياد. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، كالرحمن الرحيم العزيز الحكيم الحي القيوم السميع البصير إلى آخر. وأسماء الله جل وعلا لا تحصى، لا الله لا تحصى، لكن منها أسماء ذكر الله لنا في القرآن، ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة لأجل أن ندعوه بها ونتعبد لله بها. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غير علم. فقوله أو استأثرت به هذا دليل على أن هناك أسماء لله لم نعلمها ولم يبينها لنا. وأسماء الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، وذلك يدل على عظمته سبحانه وتعالى. فنؤمن بها، وكل اسم لما يتضمن صفة من صفاته سبحانه. فالحي يدل على الحياة، والقيوم يدل على القيومية، وهو أنه سبحانه وتعالى هو القائل بأرزاق عباده وما يصلحهم. فكل شيء محتاج إلى الله، والله هو العلي الحميد. المستمع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، القدير يدل على القدرة، الحكيم يدل على الحكمة، وهكذا. كل اسم من أسمائه تضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وليست أسماء مجردة، بل هي أسماء لها معاني عظيمة. هذا هو الإيمان بالله عز وجل. تؤمن بالله وملائكته، هذا هو الركن الثاني. والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وخلق الجن من النار ومنهم الشيطان، وخلق بني آدم من تراب، خلق آدم من تراب، وذريته خلقهم من ماء مهين. فالملائكة عالم من عالم الغيب لا يعلم عددهم ولا يعلم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهم عباد من عباد الله، يدخلون السماوات وينزلون إلى الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، ولهم أعمال وكلهم الله بها ومن بها مع عبادته سبحانه، مع عبادتهم له يسبحون الليل والنهار لا يفترون، مع عبادتهم له أيضا يدبرون أوامره سبحانه وتعالى في الكون، فكل ميسر بعمل. فمنهم من هو ميسر بحمل العرش عرش الرحمن وهم حملة العرش، ومنهم الميسر بالوحي وينزل بالنحي على الرسل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم الموكل بالقدر والنبات، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بالموت قبض الأرواح يقبض أرواح بني آدم وأرواح المخلوقات الحية، ومنهم الموكل بالموت قبض الأرواح يقبض أرواح بني آدم وأرواح المخلوقات الحية، ويسأل بقدر أرواحها عند نهاية آجالها. فليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ويسأل بقدر الأرواح. ومنهم الموكل بالأجنة في بطون الحوامل، يرسل ملك إلى الجنين في بطن أمه إذا صلى له أربعة أشهر وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم، يوم الملائكة الحفظة تعاقبون فيكم ملائكة في الليل والنهار يكتبون ما يصدر منكم من أعمال وأقوال في صحائف أعمالكم، وتحاسبون عنها يوم القيامة كقول هذه الكتب. فمنهم من يقع كتابه بيمينه، ومنهم من يقع كتابه بشماله. والملائكة خلق عظيم وأجناس كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
لابد من الإيمان بالملائكة كلهم أنهم عباد من عباد الله وأنهم يعبدون الله لا يفطرون وأنهم ينفذون أوامره سبحانه وتعالى في خلقه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الركن الثالث أن تؤمن بالكتب كتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فيها الأوامر والنواهي وفيها الأحكام الشرعية لهداية الخلق في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وفي إبراهيم. الله أنزل الكتب ولابد من الإيمان بها كلها. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل موسى وعيسى وما أنزل النبيين من ربهم. لابد من الإيمان بجميع الكتب. أما من آمن ببعضها وكفر ببعضها فإنه يكون كافرا بالجميع بجميع الكتب. وكذلك من آمن ببعض الكتاب الواحد وكفر ببعضه فهو كافر بكله. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعمل. فلا بد من الإيمان بجميع الكتب ولا بد من الإيمان بجميع كل كتاب. فمن جحد شيئا من القرآن جحد سورة أو آية أو حرفا من القرآن فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. كذلك جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل لابد من الإيمان بها والعمل بما أمرنا بالعمل به منها. فنؤمن بالكتب السابقة جملة ونؤمن بالقرآن تفصيلا لأن القرآن هو كتابنا وكلفنا بالعمل به فنؤمن به تفصيلا. أما الكتب السابقة فنؤمن بها جملة. ورسله تؤمن بالرسل عليهم الصلاه والسلام. الرسل هم الذين ارسلهم الله الى عباده في دعوتهم وهدايتهم والبيان لهم. والله ارسل الرسل لهدايه الخلق والدلاله على الحق من اولهم الى اخره. وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى انه لم يتركنا هملا ولم يتركنا لأنفسنا ولا لعقولنا وإننا بين لنا سبحانه طريق الخير وطريق الشر على أمثلة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله أرسل الرسل لهداية الخلق ولإقامة الحجة على المعارف لهداية من يريد الخير وإقامة الحجة على من لا يريد الخير على المعارض لأن لا يقول إن ما جاءنا من بشير ما جاءنا من رسول. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. رسلا مبشرين ومنذرين بشرين بالخير لمن آمن بالله وأطاع الله ورسله ومنذرين بالعذاب لمن كفر بالله وأشرك بالله وخالف رسله ينذرونه بالعذاب ان لم يصف لئلا يكون للناس على الله حجه بعده لئلا يقول ما جاءنا احد يبين لنا ويبلغنا. الله قطع حجتهم بارسال الرسل وما ترك شيئا سبحانه وتعالى تاجه العباد الا بينه لهم. اتم بيان قد بلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام رسالات ربهم غيروها أتم بيان نؤمن بالرسل من أولهم إلى آخرهم. فمن آمن ببعضهم وكفر ببعض الآخر فهو كافر بكل الرسل وكافر بالله عز وجل. اليهود لما كفروا عيسى عليه الصلاة والسلام وفي محمد عليه الصلاة والسلام صاروا كافرين بجميع الرسل، لأن الرسل طريقهم واحد والإيمان بهم جميعا واجب، لا نفرق بين أحد منهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويتخذون بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كذلك النصارى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم صاروا كافرين بالله وكافرين بجميع الرسل، ولو كانوا يزعمون انهم امنوا بعيسى فهم كافرون به، لان عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وامر باتباعه فقال ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد، هذا من اسماء محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه احمد ومحمد وله اسماء كثيره عليه الصلاه والسلام. فالرسل يبشر متقدمهم بمتاخرهم ويصدق متاخرهم متقدمهم وهم أخوة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أخوة لعلاج جيلنا واحد، الشرائع مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وذلك لمكانه العباد، لأن الله يشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم وما يحتاجون إليه، ثم ينسخ ذلك شريعة أخرى تناسب من يأتي بعد، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم فكانت شريعته ناسخة جميع الأديان وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لا تغير ولا تبدل. فالرسل عليهم الصلاة والسلام أخوة دينهم التوحيد، ادعونا إلى التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدينهم التوحيد جميعا، كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والمسلم هو من أطاع الرسول وعمل بما جاء به في كل وقت وفي كل زمان بحسبه، فمن أطاع الرسول الذي في وقته وعمل بشريعته وعمل بجميع من سبق من الرسل فهذا هو المسلم وهذا هو المؤمن ورسله. واليوم الآخر هذا هو الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وما يكون فيه من البعث والحساب والميزان والجزاء على الأعمال والجنة والنار. اليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي باليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول ويوم القيامة هو اليوم الآخر، واليوم الأول مؤجل ومنتهي لكن اليوم الآخر لا نهاية له، اليوم الآخر لا نهاية له مؤبد، وذلك أن الناس يموتون ثم يبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، فيبعث الله جل وعلا الموتى من القبور ثم يحشرهم في المحشر ويقفونه المحشر، ثم ينصرفون من المحشر الى الحساب والى وزن الاعمال واعطاء الصحائف والمرور على الصراط ثم الاستقرار فيما بعد اما في الجنه واما وإلا في النار، وإلا الآخرة لهي دار القرار. فالناس في رحلة، في رحلة منذ خلقوا، رحلة من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم، ورحلة من أرحام أمهاتهم إلى الدنيا، ورحلة من الدنيا إلى القبور والبرزخ، ورحلة من القبور إلى البعث والحساب والجزاء والجنة والنار. ثم يستقرون، إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل على النار النار استقر كل في داره، لا بيت ولا هرم، كل في داره أبد الآباد. فأهل الجنة مخلدون فيها وأهل النار مخلدون فيها، لا نهاية لحياتهم. أما حياة الدنيا فإنها أجل ولها نهاية. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر وهو التصديق بوقوعه وحصوله، لأجل أن تستعد له بالأعمال الصالحة. إذا آمنت باليوم الآخر فإنك تستعد له بالأعمال الصالحة. أما إذا لم يؤمن باليوم الآخر فإنه لا يستعد له ولا يعمل أعمالا صالحة، لأنه لا يؤمن بالبعث فلا يستعد، وإنما يكون مثل البهيمة بل هو عبث. والذين كفروا ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلها، أن تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يستفيد من وجوده وحياته بل يتضرر. أما الذي يؤمن باليوم الآخر فهذا هو الذي يستفيد من حياته ومن دنياه بأن يعمل يستعد للقاء الله عز وجل ويبعد عن الذنوب والمعاصي، لأنه يعلم أنه محاسب وأنه مجزي بعمله، فيتوب من الذنوب ويكثر من الطاعات ويستعد لهذا اليوم الذي لا يدري متى ينتقل إليه. ويعيش في هذه الدنيا لكن ما يدري متى ينتقل منها، بعد دقيقة بعد ساعة بعد لحظة بعد شهر بعد سنة بعد سنين، الله يعلم، ما أحد يدري متى يموت. وقد يكون موته قريبا فيكون على عهده الاستعداد، ويعلم انه لا المسألة مسألة موت فقط. الموت كلهم يؤمن به، الكفار يؤمنون بالموت، يدرون انهم يموتون، يعرفون انهم يموتون، ضرير هذا ما لهم محيط عنه، كلنا في ذائقة الموت. لكن البعث بعد الموت هذا لا يؤمن به الا الرسل واتباعه. اما غالب الخلق فهم يكفرون بالبعث ولا يؤمنون به، ويسرحون ويمرحون في حياتهم، فتكون حياتهم عليهم وبالا. فلا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. يعيش ما شاء في هذه الحياه لكن لا بد من الموت. والموت بعده بعث، والبعث فيه حساب وجزاء، فتؤمن بهذا ولا تكن مع الغافلين ومع المعرضين. تذكر الموت دائما، ولا النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذه الملذات الموت. فإذا تذكرت الموت فإنك تكثر من الأعمال الصالحة والاستعداد لتتوب من السيئات لتتخلص من هذه الدنيا وأنت على عمل صالح، أو يهدأك الموت وأنت على عمل سيء. والأعمال بالخواتيم، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر ترتب عليه أمور عظيمة. فرق بين من يؤمن باليوم الآخر ومن لا يؤمن. يؤمن باليوم الآخر الإيمان الصحيح يطل على عظمة الاستعداد للأعمال الصالحة، تخلي عن الأعمال السيئة، ويحاسب نفسه ويوازن بين حسناته وسيئاته، حسنات يكثر منها والسيئات يتوب منها ويتخلص منها ما دام على قلب الحياة. وما دام أما إذا نزل به الموت فإنه لا يستطيع أن يترك سيئة ولا أن يتجرد من حسنة، ولا تقبل توبته عند الموت. وإذا مات من هذا انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له بعد موته. والركن الثالث الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا لا بد منه. تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من شيء إلا لقد قدره الله. علمه الله جل وعلا بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، علمه أولا ثم كتبه باللوح المحفوظ ثم شاءه وأراده ثم خلقه وأوجده. هذه مراتب الإيمان بالقدر، أربع مراتب. أن تؤمن بأن الله علم كل شيء وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ مما يجري إلى يوم القيامة، وأن ما يجري وما يقع هو بمشيئة الله وإرادته، لا يقع في ملكه سبحانه ما لا يريد، وأن كل شيء الله خلق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأن هذه مراتب الإيمان بالخوارق، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، العلم أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، الإيمان بأنه لا يقع شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، العلم بأن كل شيء الله خالقه سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. فمن نقص واحدة من هذه الأربع لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. وإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر إنه يستريح من الهموم والمساوس، فإذا أصابه شيء فإنه يقول إذا أصابه شيء فإنه يقول قدر الله وما شاء فعل، ولا يندم ولا يحزن ولا يتحسر ولا يجزع لقضاء الله وقدره، إنما يؤمن بذلك ما أصابك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطات لم يكن ليصيبك، واعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت السحر، يعني كتبت المقادير من الله سبحانه وتعالى. فتؤمن بأن كل شيء هو بقضاء الله وقدره، فيزيدك ذلك قوة العزيمة، قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى، عدم الجزع عند المصائب، عدم السخط عند المصائب. وأما الذنوب فلا تقول هذه مقدره تتركها، بل تتوب منها. الذنوب أعمالك أنت وأفعالك أنت، فعليك بالتوبة منها، ولا تقول هذه مقدرة وتتركها وتترك التوبة، هي مقدرة نعم، ولكن لماذا قدرت؟ لأفعالك القبيحة. فتب إلى الله سبحانه وتعالى، تب إلى الله منها، فأنت الذي تطيع وأنت الذي تعصي، أنت اللي إن شئت صليت وإن شئت تركت الصلاة، وإن شئت تصدقت وإن شئت لم تتصدق، وإن شئت صمت وإن شئت لم تصم. أنت الذي تقدم على الأفعال باختيارك وإرادتك، لست مجنونا ولست مكرها، وإن أنت تفعل هذا باختيارك وإرادتك أفعالك. أنت لا تحاسب على قضاء الله وقدره، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما تحاسب على أفعالك وتجزى بأعمالك، فلا تجزون إلا بما كنتم تعملون. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فأنت حاسب نفسك على أعمالك، وما وجدت منها من خير فاحمد الله وتزول، وما وجدت فيها من شر فتب إلى الله عز وجل واندم عليه واتركه واستبدله بالطاعة، هذا باستطاعتك وباختيارك ما دمت على قيد الحياة. والله أعطاك عقلا وأعطاك قدرة واستطاعة، ولذلك العاجز الذي لا يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المجنون لا يوافق، رفع القلم عن ثلاثة، صغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فلما عنده عقل هذا ما عنده إرادة ولا عنده اختيار، فهذا لا يؤاخذ حتى يأتيه العقل، فإذا عقل وصار عنده عقل صار يؤاخذ على أعماله. كذلك المكره لا يؤاخذ، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الناس لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنما يؤاخذ المتعمد، العاقل المتعمد الذي يتعمد. فكون الواحد إذا عصى الله يقول هذا مقدر، نعم هو مقدر، لكن يجب عليك التوبة، هو بفعلك واختيارك وإرادتك ورغبتك، عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والقدر لا يمنعك من التوبة، بل الله مكنك من التوبة وأعطاك القدرة عليها. وانت لا تحتاج بالقضاء والقدر إلا على المعاصي فقط. طيب لو واحد اعتدى عليك، هل تحتاج تقول هذا قضاء وقدر وتتركه، ولا تطالبه بالاعتداء وتطلب القصاص منه وتطلب حقك الذي اغتصبه او الذي عنده، ان تقول هذا قضاء وقدر وتتركه، ولا تطالب؟ لا بد من تطالب. ان تترك الاكل والشرب تقول ان كان الله كاتب لي حياه فانا أبعيش لا أكلت الكلب، أنا أستطر بالأكل والشرب لأنك تعلم إن هذا من مقومات الحياة، أستطر بالأكل والشرب أسباب، هذه أسباب الله جل وعلا مع أنه قدر المقادير جعل أسبابا، أسبابا للخير وأسبابا للشر، فأنت خذ أسباب الخير واترك أسباب الشر، أنت عندك اختيار وقدرة وإرادة وعندك علم ومعرفة، تعرف الخير من الشر والضار من النافع. الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني أنك تعذر نفسك في المعاصي والعدوان ولا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المصائب فأن تحتج بالقضاء والقدر، إذا أصابتك مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. فالاحتجاج بالقدر على المصائب هذا طيب، لأنه يمنع من الجزع والتسخط وأما الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعايب والمعاصي فهذا لا، هذا غلط، فلا يجوز. موقفك عند الذنوب والمعاصي التوبة والاستغفار والرجوع عنها، طلب المغفرة، إكثار من الطاعات، تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة التي هي مبانيه. وأما الإيمان الشامل فهو أكثر من هذا، كل الدين كله من الإيمان، كله الإيمان، الدين هو الإيمان بجميع عوامله وبجميع الطاعات وترك المعاصي والمقالبات، كله من الإيمان. والعجيب في هذا الحديث كما قال الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الذي جاء وسأل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السبب ولا يعرفونه ولا يعرفه من ناعم، فكيف يكون ما هو مسافر ولا يعرفونه، ما هو من اهل المدينه، ما هو من اهل المدينه بدليل انهم ما يعرفونه، ولو كان من اهل المدينه عرفوا، ولا جاي من سفر بدليل ان ثيابه شديده البياض وشديد سواد الشعر، معروف ان المسافر ما يكون كذا، يكون رث الهيئة ويكون على الثياب كما تعلمون من عليها آثار السفر. فتعجبوا من كونه لا يرى عليه آثار السفر ولا يعرفه منهم أحد، ثم تعجبوا أيضا من كونه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول له صدق، كيف السائل يقول للمسؤول صدق؟ دليل على أن عنده علم، دليل على أنه لا يسأل سؤال جاهل وإنما يسأل سؤال عالم. فلماذا يسأل؟ بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لأصحابه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا القصد من السؤال، القصد التعليم، فهذا تعليم على طريقة السؤال والجواب. ثم قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذا أعلى مرتبة، أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذا أعلى المراتب. تعبد الله على اليقين، تعبد الله على اليقين كأنك ترى الله سبحانه وتعالى من قوة الإيمان. أنت ما تراه ببصرك لكن تراه جل وعلا ببصيرتك وإيمانك بقوة اليقين وقوة الإيمان كأنك تراه. وإذا الذي يعبد الله كأنه يراه هذا يكون عبادته أكمل عبادة، ويكون أبعد عن الذنوب والمعاصي، لأنه يرى الله سبحانه وتعالى ببصيرته واعتقاده وقلبه. فإن لم تكن تراه، يعني لم إذا لم يقوى يقينك إلى هذا الحد ولم يقوى إيمانك إلى هذا الحد فاعلم أنه يراك. فإذا علمت أن الله يراك ولا تغيب عنه فإنه لا يليق بك أن تخالف أوامره وتترك ما أمرك به، لأنه يراك حيثما كنت لا تخفى عليه، يراك إذا عصيته ويراك إذا أطعته. فراقب الله، هذا معناه المراقبة، عبادة الله على المراقبة. يستشعر المسلم دائما وأبدا أن الله معه، وهو معكم أينما كنتم، اتق الله حيثما كنت. فلا تظن أنك إذا غبت عن الناس كنت في مكان منعزل ما يراك أحد من الناس أنك تخفى على الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فالإحسان هو أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله على المراقبة كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. تستشعر هذا دائما وأبدا. ومن وصل إلى هذه المرتبة فإنه يلازم الطاعات ويبتعد عن المعاصي والسيئات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاه، أبناءكم في طيبة الطيبة يطلبون منكم درسا بعد العصر قبل موعد السفر إذا أمكن ذلك، جزاكم الله خيرا.
والله هذا ما هو ممكن، هذا آخر درس وفي بركة إن شاء الله، ولنا إن شاء الله عودة وكرات إن شاء الله إن كان في الحياة بقية. ونحن نعيدكم إن شاء الله أن كل بعد كل فترة يحصل مثل هذا اللقاء إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل المسلم ملزم بمعرفة مسائل الإيمان الدقيقة كالفرق بين الإيمان والإسلام والإيمان الكامل والإيمان الناقص؟
حسب استطاعته. نعم، مهما أمكن تزود من العلم فإنه مأمور بذلك. وقل ربي زدني علما، فالإنسان مطالب لأنه يتعلم ولا يقف عند حد يقول هذا يكفيني من العلم. العلم لا يشبع منه، وكلما كثر العلم والعمل الصالح هذا أحسن. فالإنسان طالب العلم لا يقف عند حد، أنت بحاجة إلى العلم مهما استطعت. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ومتعنا بكم. يقول السائل: أهل السنة والجماعة أثبت الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وأما الجبرية أثبت الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبت الإرادة الشرعية. السؤال: يرجو من فضيلتكم أن تبين لنا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين هذه الطائفتين في هذه المسألة.
الجواب واضح من السؤال. السؤال واضح إن الجهمية والجبرية اللي قالوا من الجبرية أثبتوا إرادة الله وحدها ونفوا إرادة العبد، فقالوا العبد ليس له إرادة وإنما هو يعمل بإرادة الله محرك، فمثل الآلة التي تحرك والريشة في مهب الهواء ليس لها إرادة إنما تحركها الهواء، وهذا باطل. الإنسان له إرادة يفعل بإرادته، وما تابع لإرادة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد له مشيئة له إرادة ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس يعمل بدون إرادة منه ولا مشيئة منه وهو مجبر كما تقوله الجبرية. لا، هو مو مجبر، هو مخير، مخير معطى للاختيار. وأنا شرحت لكم هذا قريبا، معطى للاختيار والمشيئة ومعطى للمعرفة والبصيرة فيما يضر وفيما ينفع، فهو ليس مجبرا وإنما يفعل باختياره وإرادته، ولو كان مجبرا فإنه لا يؤاخذ على ما أجبر عليه. لذلك المكره لا يؤاخذ لأنه من ليس له إرادة فيما فعل أو قال، أو المكره ليس له اختيار فلا يؤاخذ. كذلك الناسي وكذلك المجنون ما عندهم إرادة ولا مشيئة، هذا لا يؤاخذه. وأما القدرية من المعتزلة وغيرهم فهم على العكس، يثبتون أن للعبد إرادة واختيارا مستقلا عن إرادة الله سبحانه وتعالى، يثبتون أن العبد عنده إرادة واستقلال وأنه يفعل باستقلاله، وليس لله إرادة في فعله ولا تقدير، ولم يقدر الله عليه الطاعة ولا المعصية، وإنما هو الذي يفعلها ويقوم بها بإرادة مستقلة ومشيئة مستقلة، ولم يسبق أن الله قدر ذلك أو أراده منه أو شاءه منه. تعالى الله عما يقولون. وكلا الطائفتين ضال، وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا العبد له إرادة والله له إرادة، العبد له مشيئة والله له مشيئة، ولكن مشيئة العبد وإرادة العبد تابعة لإرادة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقوله تعالى وما تشاءون هذا فيه رد على المعتزلة حيث أثبت للعباد مشيئة إلا أن يشاء الله، هذا في رد على الجبرية، وما تشاءون هذا في رد على الجبرية حيث إن الله جعل لعبد مشيئة، إلا أن يشاء الله هذا في رد على المعتزلة. فالآية ترد على الطائفتين، وأهل السنة أخذوا بالآية كلها، أما الجبرية فأخذوا ببعضها والمعتزلة أخذوا ببعضها، وأهل السنة أخذوا بها جميعا. وهذا سبيل أهل الحق، أنهم يأخذون بكتاب الله كله ولا يأخذون بعضا ويتركون بعضا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل يقول ما الأسباب المعينة للحصول إلى مرتبة الإحسان؟ الأعمال الصالحة والاعتقاد القوي والإيمان القوي، هذا الذي يؤدي إلى مرتبة الإحسان، كثرة الأعمال الصالحة وقوة الإيمان وقوة اليقين لله عز وجل، هذا هو الذي يوصل إلى درجة الإحسان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يعتبر الزواج عائقا من مواصلة الدراسة وطلب العلم؟ الناس يختلفون في هذا، فمنهم من لا يعوقه الزواج عن طلب العلم، إذا كان عنده مقدرة على الزواج ومقدرة على طلب العلم فإنه يجمع بينهما، هذا خير له. ومن الناس من يعوقه الزواج عن طلب العلم، ما يستطيع يجمع بينهما، فهذا يقدم الأهم. إن كان الأهم الزواج يخاف على نفسه من العنف، يخاف من المحذور، فإنه يحصن نفسه للزواج. وإن كان تركه للزواج لا خطر عليه منه فإنه يقدم طلب العلم ويطلب العلم، والزواج والحمد لله ما يتنافى مع طلب العلم، يطلب العلم ومتزوج. كثير من الذين طلبوا العلم كانوا متزوجين بل كان لهم أولاد.
نعم.
الله إليكم. يقول السائل: هل أصلي في المسجد التي المسجد الذي يواظب فيه إمامه على دعاء القنوت أم أترك الجماعة وأصلي في البيت؟
لا، لا يجوز لك تصلي في البيت وتترك الجماعة. صل وإن كان الإمام يقنوت، صل وتابع الإمام وإن كان يقنوت. أما أن تترك الصلاة في الجماعة وتصلي منفردا هذا لا يجوز. وإن كان هناك مسجد لا يقنوت فأنت تذهب للمسجد الذي لا يستعمل القنوت، لأن القنوت ما عليه دليل من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قنت في النوافل ولم يداوم على القنوت. فإذا وجدت مسجدا لا يقنوت تذهب إليه إن توسر، وإن لم تجد إلا هذا المسجد فصلي معه ولا تترك صلاة الجماعة.
أسألكم الله. يقول السائل: ما حكم إقامة حدود الله في البلاد الكافرة أو البلاد الإسلامية التي تحكم بغير ما أنزل الله من قبل بعض الجماعات الدعوية؟
لا يقيم الحدود إلا السلطان منعا للفوضى. لا يقيم الحدود إلا السلطان والإمام إمام المسلمين منعا للفوضى، لأن لو صار كل واحد يقيم الحدود حصلت الفوضى. هذا من صلاحيات الإمام.
نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يبدع من ينشر فتنة القبر ونعيمه وعذابه؟
لا شك هذا ضلال، بل هذا كفر، لأن عذاب القبر تواتر، تواترت النصوص بأنه حق وأنه واقع. فالذي ينكره يكون كافرا، لأنه منكر لشيء تواتر متواتر في الشرع. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم في من يجعل وثائق بينه وبين الله وهو يعيش في بلاد علماؤهم على هذا الأمر، فهل يعذرون بهذا؟
ما يعذرون، هو يسمع القرآن ويسمع السنة ويسمع كلام أهل العلم ويقرأ الكتب، كتب أهل السنة والجماعة بلغته الحجة، فلا يعذر بالإقامة على دعاء غير الله ويقول علماء البلد يفعلون هذا. علماء البلد ما هم حجة، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة. قال تعالى: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم.
الله إليكم. يقول السائل: أجبتم إيجاد رئيس لجماعة في بلاد الكفار فيكون هو المرجع ويستشار ويتعاون معه على البر والتقوى، فهل له مال الإمام من بيعة والإثم على من خالفه حيث نرى ذلك في بلاد الكفار بحجة أنهم في بلاد كفر؟
لا، البيعة لا تكون إلا لإمام المسلمين، لكن هذا اتفاقية، اتفاق فقط. تقول يختارون واحد يمثلهم ويرجعون إليه، يكون مرجع لهم وليس إماما، ما يجعل الإمام ولا له بيعة، إنما هو مثل أمير السفر تماما، يختارونه ويتفقون عليه ويكون مرجعا لهم وليس له بيعة ولا يعتبر إماما، إنما يعتبر أميرا فقط مثل أمير السفر.
نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل القياس يعتبر من أصول أهل السنة والجماعة التي يضلل بها منكرها؟
هذا في الأدلة، كتاب الله هذا الدليل الأول والأصل الأول، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الثاني، هذه أصول الأدلة. والأصل الثالث الإجماع، إجماع علماء المسلمين. والأصل الرابع مختلف فيه وهو القياس، جمهور أهل العلم على أنه من أصول الأدلة. والظاهرية ومن تبعهم لا يرون القياس، لا يرون القياس ولا يرون من أصول الأدلة، ولكن الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أن القياس دليل صحيح، لأنه قياس على الدليل، قياس على ما جاء به الدليل، فهو داخل في العمل للدليل. القياس على ما جاء في الدليل عمل للدليل، ولا شك ما هو كل الأمور منصوص عليها، فيها أشياء ما وردت أسماؤها في الأدلة، فتلحق ما لم ينص عليه، يلحق بما نص عليه بوجود الجامع بين
الاثنين وهي العلة التي والمناط والسبب الذي من أجله شرع هذا الحكم. فإذا وجد هذا في شيء لم ينص عليه يلحق غير المنصوص بالمنصوص ويكون هذا عملا بالدليل. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: نحن من أبناء المسلمين في أمريكا وعندنا كثير من المراكز والمؤسسات التي هي على غير منهج السلف، فكيف نتعامل مع هؤلاء ومؤسساتهم وهل نهجرها؟
تعامل معهم بالنصيحة والدعوة إلى الله، بينوا لهم المخالفات فإن قبلوا منكم فالحمد لله وإن لم يقبلوا فاعتزلوهم، لأنكم أديتم ما عليكم ونصحتم وبينتم لهم، فإذا لم يقبلوا فاتركوهم ابتعدوا عنهم. نعم.
حديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من توضى ثم أتى الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فهو أفضل.
لا في شك اغتسال الجمعة مؤكد، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. أما أنه واجب فهذا قول بعض العلماء والجمهور على أنه ليس بواجب بدليل الحديث الذي ذكره السائل: من اغتسل من توضى